بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلهم الأسرة الصغيرة، الإنسان وما استرعاه الله إياه من أهل بيته من ذكور وإناث، ولاختيار هذا الموضوع أسباب، فإن هناك من الأمور المعاشة في حياة الناس مشاكل أسرية كثيرة جدا، ستعرفون طرفا من هذا في الأسئلة، كما هو الحال في أي محاضرة أو أي درس علمي دائما يتلقى طلاب العلم والمشايخ ممن يتصدرون للتدريس أسئلة ومشكلات عدة لأسر كثيرة جدا. هناك شكاوى من الآباء يشكون من الأبناء، وهناك شكاوى من الزوجات يشكين من أزواجهن، وهناك شكاوى من الأولاد يشكون من آبائهم ويشكون من أمهاتهم، وهناك شكاوى من الشقيق مع شقيقة، وابن العم مع ابن عمه، والجار مع جارة، وهناك عدة شكاوى وعدة أمور يجب أن لا نغفل الحديث عنها. وقد اهتم ديننا ولله الحمد بمعالجة هذه الأمور أيما اهتمام كبير. حقيقة ليس هناك مجتمع يخلو من مشكلات الأسرة، ولكننا في عصر قد برزت فيه أمور وانحرافات ما كانت على عهد من سبقنا، وبرزت مشكلات أصبح رب الأسرة أحيانا قلبه يوجف وجلا وخوفا، هل يفك الحبل أم يشده؟ من هنا جاءت الأهمية وجاء الإلحاح بضرورة التبصر بواقع الأسرة المسلمة اليوم إلى أين تتجه؟ هل هذه الأسرة متجهة إلى صراط الله المستقيم وشرع الله محكم فيها، أم إنها تتجه إلى مشارب ومذاهب واتجاهات شتى؟ بطبيعة الحال سأحاول أن أتكلم عن الخطوط العريضة أو عن القضايا المهمة في المسألة، وإلا هذه المسألة كما تعلمون الشريعة الإسلامية بسطتها بسطا كبيرا جدا. هناك أحكام البيوع وأحكام المعاملات، وهناك أحكام النكاح والخطوبة والطلاق ونفقة الأولاد ونفقة الزوجات والخلع وغيرها من القضايا الكثيرة جدا وجدا لمسألة أحكام الأسرة. لكنني أبدأ بأمر لعلنا نمسك فيه بتمعن وتبصر حتى نضع أيدينا على مفتاح القضية. إن مشكلات الناس على مستوى أسرهم، بل ومشكلات الأمم كلها، يلخصها أمر واحد: البعد عن منهج الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أسرة أو فرد أو أمة ابتعدت عن منهج الله وشرعه كتب الله لها من النكد، وكتب الله لها من الشقاء، وكتب الله لها من التعاسة في العاجل والآجل ما لا يعلمه إلا خالق الناس سبحانه وتعالى. وإن إلقاء نظرة على واقع الأسرة المسلمة في عهد النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام يجعلنا نعرف أين مصدر الأسوة لنا. إنه صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس أسر، فكان في ملكه صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، وله أولاد وله أقارب وله أعمام وله أخوال وله أصهار وأرحام، وكان صلى الله عليه وسلم مع هذه المشاغل الأسرية كان هو رسول رب العالمين وصفوة الله من خلقه، وهو الذي يتلقى وحي السماء صباحا ومساء، وهو قائد الأمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم، وهو كل شيء في حياة الدولة الإسلامية التي أسسها صلى الله عليه وسلم. كانت عنايته عليه الصلاة والسلام بشأن الأسرة عناية فائقة جدا وجدا. اعتني بشأن الأسرة في الإسلام منذ أن تكون فكرة في الرأس، منذ أن تكون مجرد فكرة قبل أن تذهب إلى عالم الواقع. فإن الأسرة تتكون أن يبدأ إنسان بأن يفكر في الزواج، ثم يتزوج، ثم يصبح في ملكه زوجة، ثم يرزق بأولاد وبنات إذا رزقه الله ذلك، ويكبرون وينجبون، وهكذا هذه الأسرة. فالإسلام اهتم بشأن الأسرة منذ أن كانت فكرة في الذهن قبل أن ينزل الإنسان إلى عالم الواقع. فإن بعض الناس يجهل أحكام الله ويقع في أمور منكرة ويقع في مخالفات شرعية، فإذا وصل في الانحراف إلى أذنيه قال تكفون يا مشايخ دوروا لي حل، وهو مضيع سنوات مضت من عمره وخطوات لو سلكها كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفر على نفسه جهدا جهيدا من المشكلات العديدة التي تسببت في تعاسة هذه الأسرة. بدأت العناية منذ أن كانت فكرة، ومن يختار الإنسان لتكون زوجة له في هذه الحياة؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، ثم وجه إلى الأمر الأساسي الصحيح فقال صلوات الله وسلامه عليه: عليك بذات الدين تربت يدك. إذا نقطة الاختيار مرتكز أساسي في حياة المسلم. أنا أقول هذا الكلام وأرجو ألا يفهم أحد مني فهما خاطئا أن الإسلام لا يعالج وضع إنسان مثلا اختار اختيارا غير صحيح وعاش حياة تعيسة ثم من الله عليه بالهداية. لا، الإسلام يعالج وضع كل إنسان على ما كان عليه، ولكن نحن نريد أن نعرف الصورة المثلى، الصورة الصحيحة التي يجب أن تكون في مخيلتنا حين نختار لأبنائنا، وفي مخيلتنا حين نختار لبناتنا، وحين نشير على إخواننا. فإن المستشار مؤتمن، ولا يحل لك إذا استشارك أخ لك من إخوانك المسلمين أن لا تشير عليه إلا بما تحب لنفسك. أقول بدأت الفكرة فوجه الإنسان إلى اختيار المرأة ذات الدين، لأنها إذا عرفت ربها حفظت ما بينها وبين الله، وأي امرأة حفظت ما بينها وبين الله فمن باب أولى أنها ستحفظ ما بينها وبين المخلوق، وأي امرأة ضيعت ما بينها وبين الله فمن باب أولى أن تضيع ما بينها وبين هذا المخلوق، سواء كان زوجا أو أبا أو أما أو ابنا أو أخا. ثم بين صلى الله عليه وسلم الآداب الشرعية فيما يتعلق بالأسرة من شأن المهر وتسهيل المهور، وأن أعظم النساء بركة أقلهن نفقة، وحرمت قضية الشغار وحرم ما يسمى البدل. ثم بين الشرع كيف يدخل الإنسان على زوجته وبماذا يبدأ، وبسم الله وبالصلاة وبالأداب الشرعية، ما يدخل كما تدخل البهيمة، يدخل بهيم يعني ذكر من هذه البهائم على أنثى. إسلامنا إسلام رفيع حذب الطباع وصقل النفوس. ثم بين صلى الله عليه وسلم واجب الزوجة تجاه زوجها، وبين أنه لو كان يسجد لمخلوق من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكنه لا يسجد إلا لله. وبين أن المرأة إذا صلت فرضها وأطاعت ربها وأرضت زوجها قيل لها ادخلي أبواب الجنة من أيها شئتي. وبين أن المرأة التي إذا باتت وزوجها ساخط عليها إلا باتت والذي في السماء ساخط عليها. وبين حق الزوجة على زوجها، فقال خيركم خيركم لأهله، وأمر بالرفق بالنساء. وقد بينت الشريعة أنهن عوان عندكم، أي أسيرات استحللتم فروجهن بكلمة الله، وأنه لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. يغلبن كل كريم ويغلبهن كل لئيم. ثم بين صلى الله عليه وسلم حق الولد منذ أن كان نطفة في أن يقول ولا حياء في ديننا، أن الرجل إذا جامع زوجته أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يكتب بينهما ذرية في تلك الليلة لا يمسه الشيطان. ثم بين صلى الله عليه وسلم العناية بهذا الطفل منذ أن يخرج من بطن أمه فيما تعرفون من آداب المولود، حيث يؤذن أول ما يسمع، يسمع يؤذن في إذنه اليمنى فيسمع كلمة التوحيد، ومن ناحية اختيار الاسم الطيب له، ومن ناحية ذبيحة حقيقته. ثم بين الشرع كيف يربى هذا الطفل داخل أسرة مسلمة، وكيف يحوط على أمور الخير والفضيلة حتى يستقيم عوده ويصبح عضوا صالحا في المجتمع. إن كان ذكرا فذكرا ويختار له المرأة الصالحة، وإن كانت بنتا فتزوج من يرضى دينه وخلقه. كان صلى الله عليه وسلم هذا منهجه، وعلم صحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر. الأخوان اللي يتكلمون لا تشوشون على الزكاة الأخير، وبيّن لهم هذه المسائل. وسأل الصحابة رضوان الله عليهم، ومن يتأمل قصص الصحابة يجد أن عمر رضي الله عنه لما سمع أن زوجات المصطفى سأله النفقة أراد أن يبطش بحفصة بنته رضي الله عنه، وقال على رسول الله تفعلنا هذا، فكان صلى الله عليه وسلم هو الذي شفع لهن، وهو الطرف الثاني في القضية صلوات الله وسلامه عليه. القضية موجهة ضده صلوات الله وسلامه عليه، ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فعمر رضي الله عنه غضب لله ويريد إكرام رسول الله، يريد أن يأدب بنته، فكان الذي شفع صاحب الشأن الذي موجه القضية ضده هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى تعلمون أنه رحمة مهداة صلوات الله وسلامه عليه. وعاشت الأسرة المسلمة على خير ما تعيش عليه أسرة عرفتها البشرية على الإطلاق. ما يتسع الحديث حقيقة لضرب أمثلة ونماذج لو لم تقرأوا فقط إلا سيرة ولد عمر بن عبد العزيز عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله، لعرفتم والله قيمة التنشئة الصالحة يوم أن ينشأ في البيت المسلم شاب أو شابة مسلمة. ماذا كانت مواعظه لوالده، وكيف كان ووالده أمير المؤمنين ينزل الدمع من عينيه يوم يذكره بالله تبارك وتعالى. اليوم إلى أين تتجه الأسرة المسلمة؟ إننا يا أحبتي لا نحب أن نؤيس، ولا نحب دائما أن يكون ظننا أحسن من واقعنا، فإننا نؤتى من إحدى الطرفين، إما أناس يزرعون اليأس والقلوب يقولون خلاص أنتم متوا ما عاد فيكم أمل خلاص انتهى الخير، وهذا يكذب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، وإما إنسان يحاول إحسان الظن والسكوت على الأخطاء والتبرير للانحرافات حتى يجعل الإنسان الفاسق كأنه في مرتبة الصحابة، هذا أيضا انحراف. الأسرة المسلمة اليوم اتخذت عدة اتجاهات متباينة ومختلفة. هناك أسر آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، آمنت إيمانا شرعيا صحيح، انقادت لأوامر الله في الظاهر والباطن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من أمثال هذه الأسر وأن يجعلها هي السمة الغالبة لمجتمعاتنا، فإنهم هم القوم لا يشقى جليسهم. الأسرة التي شريعة الله ترفرف على هذا البيت، العلاقة بين الزوج وزوجته تحكمها شريعة الله، بينه وبين والديه تحكمها شريعة الله، مع أولاده تحكمها شريعة الله، في كل حال وفي كل وضع، فيما يأكلون وما يلبسون وما يسمعون وما يقرؤون، كلها مربوطة بقيود الشرع. هذه هي الأسرة التي ترفرف عليها علامة السعادة والهناء. الأسرة الذي يأتي أحد أفرادها بعد أن يحس بالوحشة من ظلمة المعاصي مما يراه في الشوارع أو في الأسر المنحرفة، يأوي إلى هذا البيت السعيد، إلى هذه الأسرة التي تذكره بالله والتي تمسح جراحه والتي تخفف من آلامه وهمومه لتجعله قريب الصلة بربه. وهذا نموذج نسأل الله تبارك وتعالى أن يكثره في المجتمع، فإن صلاح الأسرة يا إخوتي هو صلاح المجتمع. كلمة المجتمع مجموعة أسر، أنا وأنت والثاني والثالث والعاشر والمئة والألف كلنا أصحاب أسر، فالمجتمع متكون من هذه الأسر، فإذا صلحت هذه الأسرة صلح المجتمع كله، وإذا فسدت الأسرة هذه والأسرة هذه والأسرة هذه وهذه وتلك وهذه فسد المجتمع كله وانتشر الشر. هذا اتجاه من الاتجاهات، وهناك اتجاه آخر من اتجاهات الأسرة المعاصرة المسلمة اليوم على عكس الاتجاه الأول تماما، وهي تلك الأسر التي انسلخت من دين الله ظاهرا وباطنا، لا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا ذكروا الله ذكروه باشمئزاز، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ضجر، وإذا سمعوا من يذكرهم بالعودة إلى الله تململوا، لا يأنسون إلى كلام الله ويستوحشون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهنؤون ويبشون ويسعدون بأصحاب الانحراف والرذيلة وأصحاب الأفكار الهدامة. فتلك أسرة والعياذ بالله هي من أشد الأسر تعاسة، أعاذنا الله وإياكم من حال هذه الأسرة. وهناك أسر ولعلها صاحبة نسبة كبيرة في المجتمع، تلك الأسر التي تبرز فيها الاتجاهات المختلفة، تجد الأب على أتقى ما يكون وأصلح ما يكون مثلا، وتجد الزوجة والعياذ بالله على الخط المعكس، هو يأمر بالخير وهي تأمر بالشر، هو يريد الفضيلة وهي تريد الرذيلة، هو يريد الاستقامة وهي تريد الانحراف، هذا ناحية، والعكس بالعكس، نساء صالحات مؤمنات قانتات عابدات يعانين الويلات من أزواج لا يعرفون الله تبارك وتعالى، اتخذوا الفجور والفسق والكفر والنفاق بضاعة. فتأتيك هذه المرأة المسلمة تشكو وتكفكف دموعها وتسأل العلماء، ماذا أفعل في زوج أنا أعيش معه ولا أركع لله ركعة؟ ماذا أفعل تجاه زوج يعاشرني وهو سكران؟ ماذا أفعل تجاه زوج يحاول فعل الفاحشة في بناته؟ والله لقد وجه لي سؤال في إحدى المحاضرات، امرأة تشكو من زوجها أنها تخاف منه على بناتها. الإفرازات اللي حدثت سأتكلم عنها من أين جاءت هذه الأمور. تنتقل إلى الأبناء فتجد عجب العجاب، أبناء رجل واحد وأبناء أم واحدة، وهذا مشرق وذاك مغرب، هذا مستقيم والآخر منحرف. تجد هذا المنحرف يقول ما نكد معيشتي إلا هنطوع هذا، هذا صاحب الدكر، هذا إذا ما أقضي على دينه ما أرجع، أنا أمارس حريتي في هذا البيت. وتجد هذا المستقيم يقول أنا 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 مكتوي بنار هذا الفاسق. يا جماعة ماذا أفعل؟ صغير شقيقي لكن أنا عجزت معه. هذا نوع من مما يوجد في المجتمع أيها الأحبة. هذه وغيرها من الأمثلة نتيجة إفرازات، أو هي نتائج حتمية للواقع الهزيل الذي تعيشه الأسر، وللتساهل الممقوت الذي تعيشه الأسر. يوم أن تفرط في أمر من أوامر الله قد يكون درجة الانحراف فيه مثلا 10 درجات، ثم تسكت عن هذا الانحراف حتى تصل درجة الانحراف إلى 180 درجة. هنا مكمن الخطر. الدنيا فتحت على الناس ومكنهم الله تبارك وتعالى من النعم ومكنهم في أمن وأمان، فهل وظف هذا الخير فيما يخدم الأسرة المسلمة؟ تستطيع أن تقول على الإجابة نعم، وتستطيع أن تقول لا، يجتمع في الجواب نعم ولا. فمن استقام على أمر الله وشرعه سهل نعم الله فيما يقربه من الله، وسخر نعم الله تبارك وتعالى فيما يجعل هذه الذرية طريقا موصلا وجسرا له يدخلون به إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولكن مع الأسف الفريق الآخر، هناك أناس تنكروا لله ولدين الله ولنعمة الله عليهم، فأكلوا من نعم الله وتمتعوا بما أحل الله، ولكنهم أحلوا قومهم وأسرهم دار البوار. هناك تفلت في المسؤولية داخل الأسرة، أب مشغول بمشكاته ومشغول بالسهرات المحرمة ومشغول بالمرابعة ومشغول بالغش والتدليس ومشغول بأمور يلهث على دنياه كما يلهث الكلب، ولا يعرف أولاده إلا وهم نائمين، يدخل البيت وهم نائمين ويخرج وهم نائمين، وهم لا تجدها إذا كانت من أصحاب أنها ممن يعتني بيتها، لا تجدها في 5-6 ساعات إلا من هذا البيت إلى ذلك البيت، من جارة إلى جارة، وينشغل الأب بشؤونه والأم بشؤونها، وتركت الرعية، تركت الأمانة وهم الأطفال لليهوديات والنصرانيات والمجوسيات الوثنيات من الخدمة. وقد قلت فيما أذكر إن لم تخني ذاكرتي أنني قلت في هذه المنطقة قبل سنة أو شيء من هذا أن وجد إنسان يشكو لما رأى ابنته تصلي وهي منصرة، لأن الخادمة كانت نصرانية، فيقول دخلت وإذا ابنتي تقول كذا، الأب والابن وروح القدس. ليه؟ لأن الخادمة نصرانية والأخ مشغول بدنياه والأم مشغولة بصاحباتها، فنتج أن استلمت هذه المنصرة هذه البنت وهي خامة، فغرست العقيدة النصرانية في رأسها حتى أشركت وكفرت بالله. ومن الإهمال ما ذكره الشيخ أحمد القطان، واسمعوه بأشرطة الله، عن ما يسمى الجنس الثالث. يوم أن ترك الآباء والأمهات رعاية الأسرة وجد شباب يضع المكياج على خدوده ويتلمع كما تتلمع البنت ويطلب من يفعل الفاحشة فيه. اسمعوها، الأشرطة موجودة، اسمعوها الجنس الثالث. أفرزت هذه الأمور، إنها ما جاءت من فراغ، إنها ما جاءت هذه الانحرافات من فراغ، إن هناك إهمال متعمد. وكلما ذكرت يا أخي اتق الله في أولادك يا أخي، قال الله كريم الله غفور رحيم، بهديهم الله إن شاء الله، أن كبرنا وهدانا الله وبهديهم الله. الله تبارك وتعالى ما يعجز الشيء، الله ما يعجز الشيء. لو أراد الله، وهو الذي يقول الشيء كن فيكون، لو أراد الله أن تكون البشرية كلها على أتقى قلب رجل واحد ما يعجزه والله شيء، ولو أراد أن يكفروا كلهم والله ما يعجزه شيء. ولكن الله تبارك وتعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الحكمة من خلقنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا بد من الابتلاء، لا بد من أن يقوم الإنسان بالمهمة التي أوجب الله عليه فينال أجره كاملا عند الله، أو يهمل فينال قسطه من العذاب عند الله. خذ مثال آخر من الاتجاهات التي ظهرت في الأسرة المسلمة اليوم. كان الناس يعرفون ولا يزالون أن المرأة علم على الحياء وعلى الفضيلة وعلى الاستحياء، المرأة تستحي حتى يمكن من جارتها وأختها. اليوم برزت صحف وبرزت مجلات، تخرج آخر ما قرأت قبل فترة في جريدة أنه عاهرة من العاهرات عقد مؤتمر في نيروبي بأفريقيا تقول يجب تعدد الأزواج مثل ما في تعدد الزوجات. فاجرة ومحسوبة زورا إنها من المسلمين، تنادي بما حرم الله أنه لا بد من تعدد الأزواج. فإذا اختلطت أنساب الناس، من يعرف أن هذا ابن فلان ولا ابن فلان ولا ابن فلان؟ نرجع إلى نكاح الجاهلية. تقول عائشة رضي الله عنها في نكاح صورة من صور نكاح الجاهلية، المرأة كان يرتادها الجمع من الرجال، فإذا ولدت اختارت أيهم أعجبها قالت ترى هذا ولدك. هل أحد منكم يرغب بهذا؟ نعوذ بالله ونعيذ بالله هذه الوجوه من هذا. وهذا كلام قد يقرأه ابني أو ابنك أو أختي أو أختك أو بنتي أو بنتك أو زوجتي أو زوجك، إذا لم يكن هناك رقابة توجيه من قبل رب الأسرة، وأن هذا كلام باطل وكلام فاحش وتحليل لما حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ممكن يظهر هذا. موجة السفور، موجة السفور من لماذا سمي ميدان التحرير في القاهرة بميدان التحرير؟ إنه نتيجة فاجرة شقية اسمها هدى شعراوي أغرقت الحجاب في ذلك الميدان وقالت لا نريد أكفان الموتى، فخرجت المرأة إلى ما تعرفون عنه وتسمعون وتقرؤون في تلك الأماكن وغيرها من العالم، إلى الحالة المزرية المخزية. ما الذي وصل إليكم اليوم؟ الذي وصل إليكم اليوم انظر وادخل إلى أسواق المسلمين، ادخل إلى أسواق جدة ولا إلى أسواق أي مدينة من المدن، إنك تجد ظواهر ما كنت تعرفها قبل 15 عام. بل إن الإنسان يذهل ذهول حين يرى رجال بلحاه وممن يصلون وامرأته وبنته سافرة معه في السيارة. أين الصلاة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ أين الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أين هي؟ إنه يصلي ويقوم بحركات لا خشوع فيها ولا اتصال بالله. الغيرة بدأت تذبل في النفوس. من الاتجاهات أن بعض الأفكار العدائية المصدرة لنا من اليهود والنصارى بدأت تغزو الأسر المسلمة اليوم. وقد كنت في غير هذا المكان، إن مصطلح التعقيد مصطلح فرويدي غزا حتى عامة ناس من العوام من رعاة الإبل والغنم ما يعرف كوعة من كرسوعة. إذا قلت لا يتق الله في ولد قال يا أخي لا تعقد الولد، والله أنك تذهل يا أخي تذهل. رجل أمي ما يعرف ألف باء ويردد كلمة لا تعقد، أصبحت أوامر الله وأوامر رسوله تعقيد. إلى هذا الحد نجاري غيرنا؟ إن الكلمة في الإسلام كلمة مسؤولة. ثكلتك أمك يا معاذ لما قال يا رسول الله أو إننا مؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا؟ قال ثكلتك أمك وهلكم الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. هناك اتجاه من باز في بعض الأسر وهي ظاهرة الاستهزاء بالدين وظاهرة التنكيت والتبكيت للمتدينين. تجتمع أسرة بشقاوة الشيطان إذا وجدت أحد من أفرادها يمشي على منهج الله وعلى دين الله ودين رسوله ويجعلونه مأدبا للسخرية والغمز واللمز والاستغفال والغيبة والنميمة وهتك العرض إلى آخره. هذا الانحراف موجود. وهناك اتجاهات في داخل الأسر وهو عدم متابعة تعليم هؤلاء الأولاد فيما يقرؤون وما يعرفون. لما نشأ فكر الحداثة في مجتمعنا الذي وصل فيه الحداثيون إلى الكفر البواح يوم أن استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم أن استهزأوا بالله في عليائه سبحانه وتعالى؟ نشأت لله أليسوا أبناء أسر هؤلاء؟ نشأ هذا الانحراف لأن هناك إهمال للتربية داخل هذه الأسرة. أين الرقابة على الأطفال ماذا يقرؤون وماذا لا يقرؤون؟ لا شيء. أين توجيه الأساتذة؟ والأساتذة من أكبر المسؤولين عن الأسر لأن فلذات الأكباد وجهت لهم يجلسون معهم في اليوم 6 أو 7 ساعات. افسدت العقول حتى خرجت هذه الأفكار الضحلة وحتى خرجت هذه القطعان التي تراها ترتع بالكرة في الشوارع وميكروفونات المساجد تقول حيا على الصلاة حيا على الفلاح ما يركعون لله ركعة. من الاتجاهات أن حياة الأفلام الماجنة غزت الأسرة المسلمة اليوم. من أين برزت الجرائم؟ أنتم قرأتم في الفترة الأخيرة أحكام القصاص التي أصدرتها الدولة وفقها الله بإقامة الحدود الشرعية على المجرمين الذي لما تقرأ أو تسمع إيش جرائمهم تصعق. جرائم ما كان يعرفها لا أباؤنا ولا أجدادنا. أتدري ما ثمرت هذا؟ من أين جاء هذا؟ جاء نتيجة الأفلام، نتيجة المجون. من أين جاءت مسألة المخدرات؟ ودوائر مكافحة المخدرات اليوم تعاني أشد المعاناة من رجال ونساء وشباب وشابات وصغار وكبار. إيش اللي حدث للمجتمع؟ يقول لي أحد المسؤولين سجن من السجون وجد فيه فقط في كلية المخدرات في كم شهر 2700 حالة في مدينة واحدة. 2700 هذول الذين ضبطوا وما خفي كان علم. كيف وجد مجتمع تنتشر فيه المخدرات؟ كيف وجدت أسر تعرف أن والدها يؤكلها من ترويج المخدرات؟ وكيف استحلت هذه الأسرة أن تأكل وتربي لحمها ودمها بأمر محرم؟ هذه اتجاهات خرجت داخل الأسر نتيجة ماذا؟ كل هذا ما أستطيع أحصر أمثلة. لو أجلس أتكلم إلى الفجر غدا ما أحصر أمثلة من الانحرافات الموجودة في الأسر. هذا كله نتيجة البعد عن الله، إهمال الأسرة. إن الله تبارك وتعالى ما خلقنا هملا. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وحدد مسؤولية كل واحد داخل هذه الأسرة. فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم حتى الخادم راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه مسؤولية اليوم ضيعت إلا عند كلة قليلة إلا من رحم ربك. اليوم لو تقرأ حالات أو تسمع أسئلة من آباء أو من ناس يشكون من إخوانهم كيف لعب على هؤلاء الأطفال أو الشباب والبنات من وراء الكواليس حتى وقعوا في شباك الانحراف، وهذا الأب لا يدري أو هذا الزوج لا يدري. لماذا رقاب؟ ما في اهتمام. لا تتصور أنك تريد أسرة وتريد أن الله تبارك وتعالى يصلحهم لك وأنت لم تبذل شيء. لا بد من البذل والعطاء، بذل الوقت وبذل الجهد وبذل التربية، وقبل هذا ومعه وقبله الانكسار بين يدي الله ورفع اليدين إليه صباحا ومساء ودعوته في آخر الليل ليصلح هذه الذرية ويحميها من الانحراف. ما فيها تأتي هذه الاستقامة عفو الخاطر، ما تأتي إلا نتيجة عرق وجهد جهيد. لا بد من المجاهدة داخل الأسرة، كل في موقعه. الأب يجاهد، ما المجاهدة أن يأخذ العصا ولا يرفعها عن كتفه وكل من قال كلمة كسر رأسه. هكذا التربية، التربية كيف توجد قناعة داخل هذا الطفل أو هذه البنت أن يستقيم على منهج الله؟ هي هذه التربية، مو بالقوة. القوة أحيانا يعطيك ويظهر النفاق أمامك، وإذا غبت أو مت انقلب إلى ذئب كاسر. لا، التربية الصحيحة أن تكون أنت بذاتك قدوة داخل هذا البيت. الأمر الآخر أن تنشأ الذرية على أن أي أمر يرتكب مخالف لشرع الله ولشرع رسوله لا بد أن يؤدب صاحبه، فتكون هناك حصانة أو كما يسميه التربويون الضمير، يكون هناك ضمير حي داخل قلب هذا الابن والبنت، بحيث انه يشعر يوم ان ينحرف على المنهج الصحيح ان في محاسبة وفي مسؤولية. نحن ايها الاخوة امام مفترق طرق. الاسرة المسلمة اليوم تتعرض لغزو اشد من الغزو المسلح، واذا وصل البث الاعلامي المباشر وبدأت الاقمار الصناعية ترسل 120 قناة تلفزيون، فماذا سيكون مصير الاسرة المسلمة؟ هل تقول الله حرام واقترخش يا فلان؟ هذا كلام ما ينفع. التربية الصحيحة انشي هذا الطفل على ان يعرف اوامر الله فيأتيها بقناعة وحب. اول عنصر من عناصر العبادة الحب. يجب ان نعود اولادنا وانفسنا ان نعبد الله ونحن نحبه ونخافه. خوف وحب. مؤمن الصوفية حب بدون عمل، ولا مثلا الخوارج خوف بدون حب. منهج اهل السنة الحب والخوف، هذا الذي يجعل النفس تمشي في صراط سوي. التربية الصحيحة ايجاد القناعة داخل هذه الاسرة ان هذا امر حرمه الله فيجب ان اجتنبه، سواء انا موجود ولا ميت ولا غائب. يجب ان تنشئ الاسرة على هذا الامر. وطبعا ما تتوقع ان هذا ياتيك في يوم وليلة وشهر وشهرين وسنة وسنتين، ما ياتي لنتيجة وقت طويل، ويأتي نتيجة أساليب كثيرة أحيانا يدخل بها الضرب والعقوبة. إذا وجد الإنسان في ظرف من الظروف أن لا بد من رفع العصا، نعم هو مأجور على هذا، لكن العصا ما هي كل شيء. وأحيانا الصمت يكون أسلوب من أسلوب التربية، وأحيانا الإعراض وعدم الكلام والهجر أسلوب من أساليب التربية، واحيانا مسك النفقة على هذا الطفل او مصروفه اليومي اسلوب من اساليب التربية، اصطحابه وملاعبته اسلوب من اسلوب التربية، المزح معه واختيار القصة الهادفة له اسلوب من اساليب التربية. مجالسته للاخيار ولمن هم احسن استقامة وصلاح منه وسيلة من انجح وسائل التربية. يجب ان تستنفر كل طاقاتك، كل امكانياتك كلها لتوظفها في تربية هذه الاسرة. هو اسلوب واحد ينفع، ما يكفي اسلوب واحد. يجب ان تحرص ان زملائه الطيبين يجالسونه، والشريط الطيب يسمعه، والكتاب الطيب يقرأه، وتاخذه في رحلة تنزهه تلاعبه وتمزح معه. يا اخي ما انت اكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يمازح نساءه، وكان صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الامة على المحراب لما رأى الحسن والحسين وهم ابناء بنته، نزل واخذهم وقبلهم وضمهم على صدره وقال ان والله انكم لتجبرون وتبخلون، يعني الاولاد مجبلة مبخلة. ولعب امامة صلى الله عليه وسلم وركبت على كتفه. اسلوب التربية ياخذ وسائل عدة ما استطيع احصيها في محاضرة. اسلوب القرآن الكريم، اسرة يجب ان تتعود على سماع كلام الله وعلى التربية على اوامر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال وفي كل وضع. تبدأ التربية منذ ان يبدأ الطفل يعرف كيف يرفع اللقمة الى فمه. ماذا تعلم هذا الطفل ان يقول حين يأكل، وبأي يد يأكل، واذا انتهى من اكله ان يأكل؟ كيف تعلمه اذا حان وقت الصلاة؟ ماذا يقول اذا سمع صوت كذا؟ ماذا يقول اذا سمع صوت كذا؟ سليم كثيرة جدا. ومن يقرأ رياض الصالحين يجد ان كل تربية للأسرة المسلمة. رياض الصالحين مثلا وغيره من كتب الاذكار تربية للأسرة المسلمة. مو كلام تشابه الاذهان ويقال والله فلان عنده يعرف احاديث كثيرة ولا امور كثيرة، لا، نريد الواقع. الأسرة المسلمة اليوم تغزى من الافلام، تغزى من جلساء السوء، تغزى من المخدرات، تغزى من جرائد ماجنة، من مجلات هابطة، تغزى من اساتذة لا يؤمنون بالله ولا برسوله، تغزى من جلساء سوء وبشكات الجريمة ديدنها، تغزى من كل اتجاهات. ما علينا سور، ما في سور والله محاط بنا انه لن يدخل الينا شرير، لا، نحن بشر نعيش مع البشر. لكن لا بد من توطين النفس، توطينها على الحق وتوطينها على قبول حكم الله وشرعه. اخوتي واحبتي، هذه مسائل فقط من باب انها رؤوس موضوعات، واختمها بان كل منا سيسأله الله عن رعيته. يعني ما دام في الاجل متسع، والله ان الفرصة في ايدينا، على الاقل اذا انك قمت بكل مجهوداتك وابت هذه الاسرة لا قدر الله الى انحراف، يكون لك يا اخي في نوح عليه السلام قدوة. ما ترك وسيلة حتى عجز 950 سنة حتى اعذر الى رب. والمرأة المسلمة المؤمنة امرأة فرعون جاهدت في هذا الطاغية بكل وسائل حتى عجزت. لما وصلت النهاية قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، انا ما اريد الا جوارك، ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عامله ونجني من القوم الظالمين. اما ان نترك ما في وسعنا ان نعمله ثم نعلق اخطاءنا على غيرنا، هذا ما احببت ان انبه اليه، واترك المجال للاسئلة، فقد يجوز ان فيها ان شاء الله ما يأتي على بعض ما لم اتكلم فيه. فاذا جاء وقت العشاء يرفع الاذان ثم نواصل ان شاء الله حتى الصلاة. يقول شاع بهذه الايام الاقبال على البنوك وشراء العملة اللبنانية بطريقة دفع مبلغ من المال ويشتريها بالعملة السعودية، ويأخذ بدلا منه شيك بالعملة اللبنانية محول الى بيروت، او شراء نقد بنقد. لذا نرجو التوجيه والنصيحة والطريقة الصحيحة التي يمكن العمل بها. طيب انتبه معي للإجابة. هذه مسألة فيها امر شرعي وفيها امر محرم، فانتبهوا جزاكم الله خير حتى ما يأتي واحد وينقل كلامي ويقول فلان كان في محاضرة معركة وأنا ما قلت. شراء العملة، أفتى العلماء بأن العملة مع العملة المختلفة عنها التجارة فيها حلال بشرط التقابض. أشتري دولار بريال سعودي، أسلمه الريال وأقبض الدولار، هذا حلال. افرض اني شريت اليوم ليرة، اشتري الليرة ادفع له الريالات السعودية ويسلمني الليرة اللبنانية يدا بيد. افرض اني بعد ما استلمتها بعد ساعة واحدة ارتفع سوق العملات، فبدل انا شريتها بعشر الاف وصلت مئة الف، الحمد لله هذا حلال. ولا حتى الان ما يسر الشرعية ولا عيدها. إذن التقابض في مجلس العقد يدا بيد. أما ما يفعل الآن إني أدفع الريالات السعودية وأعطى ورقة ويقال لي إذا كنت تريد ليرة روح لبيروت، فهذا محرم. وقد وصل إلى علمي أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله أصدر فتوى بأن هذا أمر محرم. فإن كانت الليرة يدا بيد فاشتري وتاجر وهذا حلال. وأما إن كانت تأخذ ورقة وأنت لا تستلم ليرة فهذا أمر غير جائز. نعم. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل بلا شهوة؟ وإذا كان يجوز فهل ذلك يعني أنه يجوز للمرأة مشاهدة المسلسلات؟ الله تبارك وتعالى أمر الرجل وأمر المرأة بغض البصر لأنه هو الأزكى، وحذرنا الله تبارك وتعالى من خائرة الأعين، فالله تبارك وتعالى يعلم خائرة الأعين وما تخفي الصدور. على المرأة المسلمة وعلى الرجل المسلم أن لا يبحثوا عن أقل الدرجات يقولون هكشفوا أن أرخص حكم او اقل حكم لمشي حاله. ما هذا شأن المسلم؟ شأن المسلم ان يسأل ما هو احسن حالة يجب ان اكون عليها، لان اذا كان يريد ان يصل الى درجة 100 من 100 باذن الله سيتجاوز درجة 50، ممكن يصل الى درجة 70 80 90. اما اذا كان قال فقط اريد، مثل بعض الطلاب اللي يقول انا فقط اريد همي النجاح، ما اريد لا امتياز ولا جيد، بس اريد انجح، هذا ممكن ينجح وممكن يرسب وهو إلى الرسوب أقرب. لكن الذي يقول أنا اللي أريد الممتاز، أنا أريد الأول على زملائي، بإذن الله النجاح محقق. فالرجل المسلم والمرأة المسلمة لا يكون همها ولا همه إن وش الذي يجوز لي أفعله وش الذي لا يجوز. أيها يجب أن يكون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش، كيف كانت أمهات المؤمنين يعشنا. فإذا وقع أمر طارئ أو نظر فجائي ذاك الوقت يسأل عما عرضنا. والمرأة يا أخوتي لا يحل لها النظر إلى الرجال، ولا يحل للرجال النظر إلى النساء. أما مسألة المسلسلات أنا قد قلت عدة مرات، وأظن بعض الأخوان أو طلبة العلم قد يسمعون مثلا أشرطتي في كل أدوخت لو تتكرر هذا المثال، لكن وش أسوي؟ أحيانا أكون في منطقة يكون فيها ناس يحضرون لأول مرة ما سمعوا الكلام اللي أنا قلته. أنا قلت عدة مرات في هذا الموضوع، لو أن واحد جاء إلى بيتك يطرى وقال عن إذنك أريد تكهوى فنجان شاهي مع أم العيال، إيش بتسوي له؟ الشيخ زويد أكيد يقول أبي أفعله، يقول يجي يستايط ويصالب معه ليه؟ ما بيشوف عاج في عرق يرف يا شيخ، يقول شوف أسأله. طيب إيش اللي حرمه؟ وش عارف أن فلان يصلي ويصوم وجاره في المسجد ولا عرف عنه إلا كل خير؟ وايش اللي حللها انها تشوف رافض يسمع عبد الحسين عبد الرضا ولا زانية عاهرة من المومسات الفاجرات اللي يسمون بطلات؟ ايش اللي احلله او لها؟ ايش من الذي قال ان هذا حلال؟ تتفرج في المصارعة وهو لابس المايوه وعورته كأنها زنبيل امام فخوذه، في شريعة من يقول ان هذا حلال؟ من الذي قال ان هذا حلال؟ ايش اللي احلها اتفرج على فلان بالمايوه وانا لو قلت اشرب معها فنجان شاي يطعنوني ليه؟ عندها عقولنا، هذا حلال وهذا حرام، هذا شغل بني إسرائيل. أما يجيني واحد يقول طيب المسلسلات موجودة إذا معناته أنها حلال، هذه حجة إبليس. الخير والشر موجود من أيام آدم ولم أخرجه من الجنة إلى قيام الساعة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما مهمتك أنك تقول والله ما دام الأمر موجود إذا هو حلال، هذه حجة كاذبة لا تغني ولا تسمن من جوع. إنما الحجة أن تعرف الخير فتأتيه وترى الشر فتجتنبه. هذا الذي يحضرني في هذا الموضوع. هل سماحي لزوجتي بالخروج إلى السوق مع جارتها أمر محرم أم يجوز؟ هذا فيه تفصيل. إن كان هناك ضرورة شرعية لطبيب، أنت مثلا تكون ما هناك أحد محارمها، يكون لديك أمر قاهر ما تستطيع، ويتريد مثلا تذهب في حالة ما تستدعي التأخير، بعض أهل العلم، ولا أقول الكل، بعض أهل العلم يرى أنه إذا وجد جمع من النسوة الموثوق فيهن فهن محرم لها في هذه الحالة، وبعض أهل العلم يمنع. ومن ما يجب أن ننبه له والمحاضرة إلى أين تتجه الأسرة، ظاهرة إهمال كثير من الأزواج والآباء لشؤون أسرهم. يا أخواني هذا انحراف، لا يحل لكم والله أن تقصروا في شأن رعيتكم. أسرتك تريد ملابس، يجب أن تذهب تجيب ملابس، تريد أغراض يجب أن تجيب أغراض، تريد توديهم للطبيب توديهم للطبيب، توديهم لزيارة أقاربهم توديهم، في متطلبات أسرة. وفي كثير من الناس يتنصل عن واجبات الأسرة، ثم إذا وقعت الأسرة في الانحراف قال ماذا أعمل الآن؟ يا أخي قم بواجبات أسرتك، يا أخي أنت مثاب حين تقوم بواجبات أسرتك، إلا إذا طلبت منك الأسرة أمر محرم. فإذا طلبت منك أمر محرم فهنا كن رجل لا يستنوق الجمل، لا بد أن تكون رجل، ولا بد أن تكون عبدا مسلما لله، لا تنخدع بأن تلبي لها أمر محرم. والعكس بالعكس، المرأة المسلمة يجب أن تطيع زوجها في كل شيء إلا إذا أمرها بأمر محرم فلا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يوجد عند شخص محل حلاقة بينه وبين العمال بالنصف، وتم الاستقدام بموجب هذا الاتفاق، هل دخل هذا الصالون حلال أم حرام؟ والعامل ينفذ رغبة الزبون. أولا قضية الاتفاق، فيما أذكر أن لهيئة كبار العلماء فتوى في هذا الموضوع، إيش اللي أحل لك أنك تستقدم الناس وتأكل بعرق جبينهم؟ إذا كان أجير، الأجير له وضعه وله حاله، إنما رجل يكد وتكون المكدة بالنصف، ليه؟ تريد تستخدم واحد عندك بمرتب يعمل لك أعمال، يعمل لك نعم بأجر معين نعم، أما عرق جبينه تأكله فإنما تأكل صحت ونار. وأما مسألة أنه صالون ولا غير صالون، أذكر من النكتة اللي سمعتها مرة في شريط للشيخ سعيد المسفر، يقول لو جمعت الأمواس اللي تحلق بها اللحى في العالم الإسلامي كله، لو جمعت كلها لصنعت أعتى الصواريخ لتدمير إسرائيل. هو قد صدق في هذا، يعني ما يستحي واحد يقول احلق لحيتي حطها في الزبالة وخلي عامل البلدية يحطها في القمامة، يعني عيب يا أخي، عيب. قبل ما نقول حلال وحرام، العرب في جاهليتهم، في الجاهلية وهم على عبادة الأصنام، يستعيب ولا يترك أحد يمس شعره من لحيته. واليوم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول خليها لوكس، حطها في القمامة. انقلبت المفاهيم مع الأسف، انقلبت المفاهيم. هذا أمر محرم يا أخي، هذا أمر محرم. أما واحد يبي يحلق رأسه ولا يكسر شاربه هذا حلال، لكن هل الصوالين الآن بتمارس هذه؟ 1% اللي يجي يقول يكسر من شاربي وعلق رأسي، لكن الأكثرية ومر الآن على الصوالين، ما فيه إلا أبو لوكس. فيجب أن نستحي من الله، يجب أن نستحي من الله يا أخي. أنا أعمل عند ناس وأحيانا يرسلون لي شراء جرائد والدخان والمجلات، هل يجوز لذلك علما أنني لم أستجب؟ إن لم أستجب سيفصلونني من العمل، وما حكم شرائها؟ الجرائد والمجلات ما تستطيع أنك تكون هكذا حرام على طول الخط ولا حلال على طول الخط، هناك هدف من وراء الجريدة. إن كان والله الجريدة في طالب علم حتى لو أن فيها مقال خبيث أو مجلة هابطة، لكن يريد أن يأخذ هذا المقال ومثلا يجعل منه مثلا ينبه الناس إليه في محاضرة، في خطبة جمعة، في درس، هو يعرف الشر لتوقيه وليس لفعله. ما أستطيع أقول إن شرائها لهذه المجلة بهذه النية حرام، إنما واحد ما همه إلا اليقظة وآخر ساعة، ليه؟ علشان فتاة الغلاف اللي فيها ولا النهضة، لها كل هذا حرام، والفلوس المنفقة فيها حرام، ومن أحب قوم حشر معهم، من أحب الزانيات والعاهرات والفاجرات والمومسات فسيحشر معهم، وما ربك بظلام للعبيد. الدخان أمر محرم لأنه من الخبائث، يجب عليك أن تنصح هذا الذي الرجل يشتغل عندك وتقول أنت أمرتني الجرائد تجاوزا قد آثرك بها لأنك يمكن تستفيد منه، لكن مسألة الدخان أجيب لك ليه؟ ما يجوز لهذا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه على يدك. نعم يأذن. يقول الرجل يدخل في المسجد والصف كامل، هل يجوز أن يسحب من الصف واحد أم يصلي وحده؟ لا، ما يسحب من الصف أحد، وإنما الواقع الموجود الآن في صفوف المسلمين مع الأسف الشديد، ونحن نلاحظ هذا، أنا يوجد فراغات بين الأقدام والكتوف، فرج للشيطان. لكن لو أن هذا الشخص حاول أن يشير على كتف واحد اثنين ثلاثة، أن يعني بعضهم يقترب من الآخر، ثق تماما أنه سيجد مكان، فإن لم يوجد فعليه أن يرى هل أحد قادم ليصلي معه، فإن لم يجد يصلي خلف الصف ولا شيء عليه إن شاء الله. هذا سؤال من في أسئلة من النساء، تقول في سؤالها: لدي أشرطة فيديو كنت أستمع إليها وأتفرج عليها، وبعد أن هداني الله إلى الطريق المستقيم امتنعت عن هذه الأشرطة، ولكنها ما زالت لدي ولا أدري ماذا أفعل بها، هل أرميها أم أبيعها علما بأن هناك ناس يريد مني أن يشتروها؟ الحمد لله الذي من عليك يا أختي بالتوبة، ونسأل الله يثبتنا وإياك، عرفت طريق النجاة فلا تستبدلي به طريق آخر. هذه الأشرطة المحرمة على البوتاغاز فورا، وإلا على كرتون في محل القمامة والحرق، لا يحل لك بيعها. أترضين أن تفسد أسر ستبيعينها عليهم؟ يجيك واحد من شياطين الإنس يقول: طيب لو ما بعتيها يا فلانة موجودة في الأسواق. قولي: أنا مالي مال الأسواق، أنا مالي مال إلا نفسي، أنا اللهم لا أسألك إلا نفسي، فإنك خلقتني وحدي وسأموت وحدي وستحاسبني وحدي. إلى النار والحرق هذه الأشرطة، أحرقيها وسيعوضك الله بدلها طمأنينة قلب وحلاوة إيمان تجديها في قلبك. تقول: هناك يعني السحاب الذي يعمل في فستان المرأة من الخلق، هذا الكلام يجب على المرأة أن تتخذ الملابس التي لا تبرز مفاتنها، والملابس التي لا تخرج بها في فتنة أمام الناس. أما المرأة في ملابسها أمام زوجها داخل بيتها فلها أن تلبس ما تشاء أمام زوجها، أما إذا وجد لديها أولاد بنات أو أولاد ذكور وبدأوا يكبرون عليها أن تحتشم، أما أمام زوجها فلها أن تلبس كما تشاء، لأن الله تبارك وتعالى أحل للزوجين كل منهم يتمتع من الآخر بما شاء إلا ما حرم الله مما يعرفه الجميع. ما يحضرني مسألة أنه والله السحاب الفستان من وراء أنه هذا حلال ولا حرام، المحذور أن يكون لباس المحرم. تقول أخت مسلمة تسأل عن حكم حضور حفلات العرس التي يوجد فيها أشرطة غناء أو طبل، هل يجوز الذهاب لهذه الحفلات وهل يجوز الحضور لمثل ذلك؟ أولا، الأصل أو الحكم الشرعي الأصلي في حضور دعوة الزواج الوجوب، أن من دعي فليجب ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك موانع، هناك موانع تجعل الإنسان يتخلف عن إجابة الدعوة. من هذه الموانع وجود المنكرات داخل الزواجات، من هذه المنكرات استئجار من يسمون بالفنانين والفنانات، وترى الفنان في اللغة العربية هو الحمار، عجيب يعني، استئجاره يقول لك لنحيي الليلة، تحييها، ما عرفنا الإحياء إلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في رمضان يوقظ أهله ويحيي ليلة، يحييه بإيش؟ بالصلاة والصيام وقراءة القرآن. أما قتل الوقت بالمجون والعهر فهذا عار ونار والعياذ بالله من ذلك. إذا كان الزواج الذي دعيت إليه أيتها الأخت فيه دف غير مستأجر والدف يضربه النساء فيما بينهن فهذا أمر حلال وسنة. أنا ما قلت الطبل، قلت إيش؟ الدف. هذا المسنون، أن السنة أن النساء إذا اجتمعوا في الزواج يضربن بالدف فيما بينهن وينشدن ويلعبن من غير أن يسمعهن الرجال أو يروهنهم، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أشرطة غنى ومسجلات وطبول وعواد وبلاوي فهذا كله أمر محرم. فإذا تأكدت من هذا المنكر أنت بين أمرين، إما أن يكون لديك القوة والشجاعة لتغيير هذا المنكر فإنك تؤجرين حين تذهبين وتقيمين حجة الله على هؤلاء الناس لتركوا هذا المنكر، وأما إذا كنت ما تستطيعين وكان المسألة أكبر مما تتصورين فالحمد لله إلزمي بيتك ولك في ذلك أجر. طيب يأذن؟ يأذن ثم نواصل الأسئلة. تقول انتشرت بين البنات فكرة عدم الزواج فهل ذلك من مبادئ الصوفية، علما بأن هؤلاء البنات لا يصلون إلا والنور مطفى ويذكرون الله بطريقة عجيبة مثل الله الله أو لطيف لطيف، فبين لنا ذلك بوضوح جزاك الله خير. أولا أنا أشكر الأخت السائلة جزاها الله خير، وهذا يبين ولله الحمد أن هذه الأمة من ذكور وإناث الخير باق فيها إلى قيام الساعة، وسيبقى هذا الخير برغم إنف الحاقدين وأهل البدع وأهل الأهواء. الله تبارك وتعالى أيها الأحبة شرفنا باسم عظيم في القرآن، فقال هو سماكم المسلمين، ولم يقل هو سماكم الصوفية، ولم يقل هو سماكم التيجانية، ولم يقل سماكم القادرية أو النقشبندية أو إلى آخر تلك الطرق التي ليست عليها شمس النبوة. هذه من الانحرافات التي حلت في المسلمين عبر قرون طويلة. وفكرة التصوف فكرة ليس لها علاقة بالإسلام في منشئها وفي منهجها، فإن من أضراب الصوفية ما يعرف طلاب العلم كالحلاج وابن عربي وابن سبعين، هؤلاء وصل بهم الحد إلى أن يقولوا كل شيء هو الله حتى أنفسنا هي الله، وهذا ثابت في كتب التاريخ لا ينكرها إلا مكابر. ملاحدة الصوفية وصلوا إلى درجة أن كل شيء عندهم في الوجود الله، حتى نفسه قال واحد منهم وهو يلف عباءته عليه: ليس في الجبة إلا الله، يقصد نفسه. وهذا من الكفر البواح الذي لا يختلف فيه إثنان. الأمر الآخر، هل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أمرا من أمور الخير لم يدلنا عليه؟ هنا سؤالين اثنين، وإذا كانت الأخت جزاها الله خير تكتب هذين السؤالين فهذا أمر طيب، لأن هذين السؤالين يستطيع بهما كل شاب مسلم وكل شابة مسلمة أن يرد بها على أكبر بدعة. هذه الطريقة التي ذكرتها في السؤال يمكن أن تسأل صاحبة هذه الطريقة بسؤالين اثنين. السؤال الأول تقول لها: إما أن تقولي إن رسول الله علم هذا الأمر وكتمه، فإذا قالت نعم أنه كتمه فقد اتهمت هذه الصوفية رسول الله بأنه كتم شيء من الوحي، ومن كتم شيء من الوحي فهو كافر. السؤال الثاني: وإما أن تقولي إن رسول الله جهل هذا الأمر وعلمتيه أنت وشيخك الصوفية، ومن أتى في الدين بأمر يعتقد أنه صلاح ورسول الله ما فعله فقد زعم أن نفسه أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم ذلك كافر. هذا الذي يجعلها تفرتك بلهجة العامة هذه الطريقة المشؤومة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا من أمور الخير إلا ودلنا عليه. في مسألة الذكر جاءت الصوفية تقول: خذ لك سبحة طولها مترين واجلس مثل الهبول طول يومك، وقل هو 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 وتصبح أحد عشر المبشرين بالجنة، وتقول أو قل الله 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 ألف مرة تمحى ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. هذا كلام هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي لا إله غيره لم يقله، وإنما هو افتراء على الله وعلى رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: الأذكار عندك يا أختي كتاب رياض الصالحين افتحي، أو كتب الحديث، من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر فهي من غراس الجنة. والكلام في اللغة العربية لا بد أن يكون لفظ مفيد. يقول ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. لما تقول هو هو فين شيء؟ اجيبوني حد يفهم لما تقول هو هو وش هو هو. واحد يقول الله الله، واحد جالي عندك وقال اسمك علي 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 علي، تقول ايش تبغى انت؟ انت ما ابغى مني شيء، امرتني بشيء نهيتني بشيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزل قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والاستجابة لله من تمامها الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طرق بدعية منكرة، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. وانظر إلى البدعة تقول إنه ما يصل إلا داخل الظلام. من الذي قال أن الإنسان لا يصل إلا داخل الظلام؟ الإنسان طيب وطيب والنهار إذا جت الصلاة على رأيها الصوفية ذي، إذا جت الصلاة الآن في النهار وفي صحراء تبطل الصلاة تقول لي يجي الليل وبعدين أصلي في الظلام؟ هذه موجة الصوفية، موجة تخدير، موجة تخدير للأمة، لأنها تزعم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من أشد الناس تنكرا لسنته صلى الله عليه وسلم. هو الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وهو الذي يذكر الله ويستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيهما أفوج في العبارة لما تقول أستغفر الله أستغفر الله، ولا تقول هو 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 هو؟ نحن لا نعير عقولنا إلى غيرنا. هذه الاتجاهات المشبوهة يجب محاربتها، ويجب على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذكرا كان أو أنثى أن يحارب هذه الطرق البدعية الضالة. وأقسم لكم بالذي خلق السماء والأرض أنه قد وجه لي سؤال من أحد الحجاج الأفارقة في الحج، يقول: يا شيخ عندنا الطريقة التيجانية وهي من أشد الطرق الصوفية. يقول لنا شيخ الطريقة الصوفية إن من قرأ صلاة الفاتح بعد الفجر مرة واحدة خير له من قراءة القرآن الكريم 6,000 مرة. والله أنقل لكم ما سمعت، ما حدثني أحد. الرجل السؤال وجه لي: تدري ما هي صلاة الفاتح؟ يقولون: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، المعطي لما منع، المانع لما أعطى. ماذا بقي لله؟ ثم يقول هذا الزنديق التيجاني إن من قرأها وحده مرة خير له من قراءة القرآن 6,000 مرة. شوف الإفك، شوف الإفك. طيب نصدق التيجاني ولا نصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال: اقرأ القرآن فإن بكل حرف 10 حسنات؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني قولك ألف لام ميم يكتب لك فيها 30 حسنة. فكيف إذا قرأت السورة؟ فكيف إذا قرأت الجزء؟ فكيف إذا قرأت القرآن كله؟ أنا أصدق المصطفى أم أصدق الزنادقة؟ أصبح ذكر هؤلاء الضلال وأصحاب البدعة أفضل من كلام الله 6,000 مرة. يا إخوتي، هذه من الضلالات التي يجب حربها، ويجب التقرب إلى الله بمحاربتها وأصحابها. ليست الصوفية من الإسلام في شيء. الإسلام في زهد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد الزهاد. راودته جبال الدنيا أن تتحول له ذهبا وفضة فأبى صلى الله عليه وسلم. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام الشعير، وهو أكرم خلق الله على الله. الزهد فيه زهد، لكن الزهد مو معناه أنك تترك الطيبات أو تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما يكون عندك ترفع فوق متاع الحياة الدنيا، ما تكون عبد لشهوتك وأكلتك. فإن لم تكن من الزاهدين فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. أما الصوفية فجبن وانزواء من الحياة وطرق وضلالات بدعية منكرة وتقديس للأشخاص من دون الله. يقولون إن المريد لابد أن يكون أمام شيخ الصوفي مثل الميت أمام من يغسله. نصدق هذا ولا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟ والصحابة قالوا لعمر لما قال سوء قالوا: لا صنع لك ولا طاعة حتى تبين لنا ليش نبس نبيل. ديننا دين القوة ودين الشجاعة، مو دين الرهبانية. ثم هذه التي تقول ان الصوفية تحارب الزواج، هذا واقع. هذه رهبانية النصارى، رهبانية النصارى. يمكن لكم قراءتوا ما نشر في الجرائد قبل فترة من القسيس الذي وجد عليه عدة جرائم داخل الدير. الرهبانية يعني شيوخ النصارى يفعل الموبقات وكل انواع الزنا واللواطة داخل كنيسته، ثم يخرج للناس ويقول ازهدوا في الزواج، الزواج دنس، لا تزوجون. وانت يا مجرم يا افاك ما تركت فاحش الا ما فعلتها. الزواج سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا بنات المسلمين وهن يسمعن صوتي الان، لا تقلدوا النصرانيات واليهوديات. ان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا تناكحوا تناسلوا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامة. ويقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض البصر واحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وهذه تقول لا، خليك تقولين الله الله ولا تعرسين ولا تسوين شيء. هذا كلام فارغ، هذا يجب حربه، حرب هؤلاء بالليل قبل النهار، لان هذا سرطان يمشي في داخل الامة. الصوفية سرطان يجب استئصاله لئلا يفسد عقول الابناء وبنات المسلمين. شابة في كامل حيويتها تأتي لها هذه الضالة المضلة تقول لا تتزوجين، يمكن تتحمل مرة مرتين ثم تخرج من دورها وتخرج الى الزنا والى العهر والعياذ بالله. تحرم عليها ما احل الله لها. لكن هذه الفتاة اذا اطاعت ربها واطاعت اوامر نبيها وتقدم لها الرجل الكفو تزوجت فحصنت فرجها وحصنت لنا شابا من ابناء المسلمين وهو زوجها، ورزقهم الله الذرية الصالحة. يوم غدا ان تكبر سنها يأتون هؤلاء الاولاد يقومون على خدمتها وعلى رعايتها، وبعد موتها يدعون لها ويتصدقون عنها. فحذاري حذاري حذاري من تلبيس الصوفية وزنادقتهم، فإنهم أعداء أعداء العقيدة داخل الأمة المسلمة. الطرق وأصحاب الطرق الصوفية المنحرفة هم العدو الأول للعقيدة الصحيحة داخل المجتمع الإسلامي.
ممكن يجيب عليه.
يقول عندنا عادات إذا ذهبت المرأة لزيارة إلى قبيلة أخرى ألزمت زوجها أو قريبها بدفع مال يوزع على نساء القبيلة التي تزورها، ولكن شيخ القبيلة ونوابها رأوا أن هذه عادة سيئة وبعض الناس لا يستطيع ذلك فمنعوها، ومن خالف ذلك المنع غرموه 1000 ريال وذبيحة. وطبق هذا النظام على الذين خالفوا هذا المنع، وامتنع الباقون عندما علموا بالغرامة. المطلوب تعليق على هذا العمل وتوجيهكم ونصيحتكم على هذه الكتاب والسنة. أنا أقول هذا العمل فيه خلط عمل صالح وآخر سيء. أما حين قال شيخ القبيلة انه هذا امر باطل فجزاه الله 1000 خير، هذا من التعاون على البر. انسان فقير يبغى زوجته تزور اقاربها، لابد ان احمل ما في بحره كله وديه لجده. ليه؟ جنونه. ارامل المسلمين وايتامهم ميتين في افغانستان وفي افريقيا. اذا كان المالك زايد ابواب البر مفتوحه، ما يكلف الله نفسا الا وسعها. فهذا الفكرة، فكرة المنع، فكرة جيدة وجزاه الله خيرا على هذا المنع. هذا العمل الصالح، واضح؟ ما يقف واحد على فويل للمصلين ويسكت، لا، لابد يكمل. الذين هم عن صلاتهم ساهون. السيء مسألة الغرامة، لما قال من خالف ألزمناه 1000 ريال وطلي. لا يا أخي، أنت ما تملك إلزام الناس. الذي يلزم الناس هو رب الناس. فعلك الأول فعل حسن، فلا تخلط الحسن بالسيء. وهو نشر الوعي. أمتنا بحاجة إلى وعي. يعني هذه القبيلة ممكن إذا جمعتها مناسبة، العقلاء مو شرط أن يجي واحد متعلم، إذا وجد من أبناء القبيلة منهم متعلم جزاه الله خير هذا واجبه، لكن الخير باقي في هذه الأمة. نعرف ناس عوام ولكن عندهم من الإيمان وعندهم من الحكم درر درر أحسن من أفواج بعض المتعلمين. إذا اجتمعوا عقال القبيلة في مناسبة قال يا جماعة عيب هذا الكلام اللي يسويه، عيب، أمر لا يرضاه الله ولا يرضاه شرعنا، والحمد لله نحن وعينا ونحن اليوم في خير. اللي يريد يزور أقاربه أراد أن يقدم هدية الأقاربة على الرحب والسعة، ما أراد ما يكلف الله نفسه لو سعى. أما مسألة غرامة ومغرامة لا يا أخي، لا تلزمون الناس، لا تلزمون الناس بأمر لم يلزمهم الله به. اترك الموضوع ينتشر عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المناصحة، المناصحة، نحن نحتاج اليوم إلى المناصحة. من الاتجاهات اللي كان المفروض أن يتحدث عنها في المحاضرة قلة التآمر بالمعروف والتنهي عن المنكر في الأسرة المسلمة اليوم، قلت هذه الخصلة، قلت مع الأسف. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فساعدوا على معالجة هذا الانحراف، لكن من غير إلزام بما يسمى حقوق القبائل، لأن حقوق القبائل التي فيها اذبح واصلخ وافرش بيتك هذه تشريعات جاهلية تنقض عرى الإسلام. ما يلزم الناس إلا رب الناس. هناك أمر بمعروف وتعاون عليه وتناهن عن المنكر، هذا أمر يجب أن يشيع بين المسلمين. أما ما يسمى بقانون القبيلة واللي ما يفعل يجيب قانون القبيلة يكسر الفنجان من دونه ويغرم ذبيحة، هذا حكم طاغوتي لا يجوز الحكم به ولا التحاكم إليه. من الذي ألزمنا أن نصلي العشاء 4 والمغرب 3؟ أجيبوا الله تبارك وتعالى. من الذي ألزمنا إذا أنك حجيت متمتع عمرة بحج؟ من الذي ألزمك بذبح الهدي؟ الله. إذا الإنسان خصوصية من خصوصيات الألوهية، فلا ينازعن أحدكم ربه في خصائصه، افهم هذا جيدا. الإلزام خصوصية من خصوصيات المشرع وهو الله، فلا تنازع الله في شرعه في خصائصه. أنا وأنت مخلوق مهازيل، مخليق مهازيل، لا نملك لنفسنا حولا ولا طولا، فتناصحوا وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر ولا تتحاكموا بقوانين القبيلة. بقي شيء الأخير، تقول أنا فتاة عمري 25 سنة وتقدم لي شاب متدين وقبلته واعترض عليه أخي الأكبر بحجة أنه يريدني لأحد عيال عمي بالرغم من أنهم متزوجين، أرجو النصيحة. لا يحل لأخيك الأكبر أن يجبرك، لا يحل له. إن كان أخوك الأكبر هو اللي بيعرس يروح يسكن مع عيال عمك، ما حد يقول هذا، أنت اللي بتزوجين، قولي له الكلام هذا، قولي أنت اللي بتترك بيتك وتروح معهم، ولا أنا اللي بتروح. ما يحل يا أخواني إجبار المرأة، هذه أمر عشرة ومودة ورحمة. لا يحل لهذا الأخ إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه من عادات الجاهلية الملعونة، وهي مسألة حكر البنت على أولاد العم ومسألة الحجر. هي قطعة أرض تمكرونها علشان ما يرعاها إلا لفلان، هذه من موروثات المحاجر والمحامي. المرأة الفلاني حمى الفلان، والمرأة الفلاني حمى القبيلة الفلانية، صارت المرأة حمى. أجاهلية في مهبط الوحي، أعودة إلى شريعة أبي جهل وفرعون في مهبط الوحي، هذا من تحكيم العادات التي تنقض الإسلام عروة عروة. لا حمى في الإسلام ولا جاهلية في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك البنت حكر على عيال عمها، ويجيك عيال عمها شايل ان بنتك على كتفه، يقول هاي كنت رجالك تقدم وخطبها، هي أرضي، هي رهبة. أين التعليم وأين الرجولة وأين الوعي؟ المجتمع كله من اكبر مسؤول الى اصغر مسؤول كل يصيح يقول يا ناس اتقوا الله في نسائكم، وهذا يمسك بذنب حمار فرعون وابو جهل. الحمار شارد ويقول لا ابغى اعض ذيله. هذا الذي يمسك بعادات الجاهليه. بنات المسلمين ما هم حكر ولا هم اراضي ولا هم سنه استهلاكيه تقبل الزياده والنقصان. تزوج على واحد ما تكره، انا اصدقك ولا اصدق قبيلتك ولا نصدق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت امرأة قالت يا رسول الله اني اكره الكفر في الاسلام، فلان ما اريده، زوجي ما اريده. قالت رجعي لحديقته. قالت نعم. قال ذاك رجعي لحديقته وتوكل على الله وانسخ النكاح يا فلان. والرجل الذي ارغم بنته قالت يا رسول اي حق له؟ قال لا. قالت اتنازل عن حقي لكن اريد ان اعلم بنات جنسي انه لا يحق لابائنا ان يجبرونا على هذا. مشاكل الاسر اليوم جاءت من هذه الجاهليات. واحد يقول والله انت تردين فلان ولو بالمشاعر، وبعد ما يصير ولد ولدين تجيك المشاكل وتجيك العقوق وتجيك قصص الزنا وتجيك اشغال دوائر المحاكم والشرطه. ليه يا اخي؟ ليه الاجرام؟ انت تزوجت بارادتك واختيارك، من اللي اجبرك على فلانة زوجتك؟ انت اخوها، من اللي اجبرك على زوجتك؟ حالا لك حرام عليها، اليست مخلوق مثلك الا انها انثى؟ لكن والله ما يتحمل هذه المسؤولية الا طلبة العلم الذين اكثرهم من شياطين الانس، لان من علم علما ثم كتمه الجمه الله لجام من نار يوم القيامة. وما أكثر ما سيلجم من طلبة العلم. ولا تحسبوا طلبة العلم من طلبة كل الشريعة والدعوة. كل من عرف قراءة وكتابة إن شاء الله عسكري، إن شاء الله مدني، إن شاء الله في أي دائرة من دوائر الدولة ولا رجل أعمال، ما دام عرف المعروف ولا المنكر ويعرف يقرأ كتاب الله، والله ليسألن أمام الله، والله ليسألن أمام الخلائق يوم القيامة. ما بقيت هذه الهيمنة لهذه العادة السيئة اللي من سكوت طلبة العلم. لكن لو أن طلبة العلم عروا هذه العادات، الشاعر يقول والحر من خرق العادات منتهجا نهج الصواب وإنجاف الجماعات. هذا هو الحر، همه الصواب وكفى، مو همه كانوا القبيلة عيال عمي يحكروا أختهم لي، إذا لابد أحكر أختي لهم. هذا أمر محرم. وإذا أصر أخوك أيتها الفتاة على هذا ارفعي أمرك للقاضي الشرعي، وسيؤدبه القاضي أدب يكون عبرة لأمثاله. إلا إذا كان له رجل يفهم وفي قلبه إيمان يقول لا والله ما دام تبين أن هذا أمر حرام يا أختي اللي تبغين تتزوجينه نعطيك من تتزوجينه بشرط أن يكون من يخاف الله ويتقيه. ما يحق له المعارضة إلا إذا جيتينا بواحد من هالسمرمت الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يعرف لله حد من حدوده جهليته، فارفعي امرك الى القاضي الشرعي. ونحن في بلد ولله الحمد ما في حجر على احد منا ان يتصل بالقضاء الشرعي ويشكو اليه. اخوتي واحبتي اشعر انني فعلا قد اطلت، اسف على هذه الاطالة، شكرا لكم، واسأل الله تبارك وتعالى ان يبصرنا بعيوبنا. واذكر نفسي واخواني ان الموضوع مهم وخطير جدا، فكلنا من اسر وكلنا اصحاب اسر، فلا بد ان نتقي الله فيما استرعانا الله اياه. يترك الواحد منا اذا ختم من اخر اخباره قالوا مات، واذا شهداء الله يشهدون له وهم انتم يقولون رحمة الله عليه كانت والله يأمر اسرته بالمعروف وكان ينهى عن المنكر وكان والله مربيهم على امور الخير. واحذروا من الجانب الاخر من الذي اذا مات قالوا الحمد لله اللي ريح الله الارض منه، احذروا من هذا. اتركوا لكم ذكرا حسنا عند الله اولا ثم في واقع حياتكم ثانيا، فانه بذكر الله تطمئن القلوب. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الاسرة 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 ذكورا واناثا اطفالا وشيوخا لا بد ان كل منا يتقي الله في رعيته، وكل فرد داخل الاسرة لا مسؤولية. لا بد من التعاون على الأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر وتفقد أحوالنا فيما بيننا بين حتى نلقى الله على بصيرة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.